والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث من فصول أحكام الوضوء في منهاج الصالحين في شرائط الوضوء، الشرائط المعتبرة في الوضوء التي إذا فقد أحدها ينفقد الوضوء ويبطل الوضوء. هذه الشرائط بعضها ترجع للماء وبعضها ترجع إلى أعضاء الوضوء وبعضها ترجع إلى جهة المانع من استعمال وعدم المانع من الاستعمال استعمال الماء، ومنها ترجع إلى نفس المتوضئ. السيد في هذا الفصل ابتدأ أولا بالماء الذي يتوضأ به، يعني الشرائط الراجعة للماء. بعض مثلا في المسائل المنتخبة أول ما بدأ بالشرائط الشرائط الراجعة للمتوضئ نفسه، وهو اشتراط النية. أما هنا في المنهاج لا، بدأ أولا بطهارة الماء وإطلاقه وإباحته. يجب أن يكون الماء طاهر، وإلا إذا كان الماء نجس فالنجس لا يتوضأ به، وهذا من الواضحات. كذلك إباحته، إباحته يعني إذا كان الماء مغصوب لا يصح الوضوء به، لا يصح التصرف فيه، منهي عن، حرام تكليفا وكذلك وضعا، بمعنى بطلان الوضوء بسبب التوضؤ بهذا الماء المغصوب. وإطلاقه كما تقدم أن الماء المضاف غير رافع للحدث ولا للخبث. إذن من شرائط الماء المتوضأ به أن يكون مطلقا غير مضاف، وإلا إذا كان مضافا فحينئذ الوضوء يكون باطل. وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث. الماء المستعمل في التطهير من الخبث تارة يكون نجس، فهو داخل في شنو؟ النجاسة. يعني الغسالة الأولى التي لا تعقب طهارة المحل تكون شنو؟ نجسة. ما دام هي نجسة فهي داخلة في الأمر الأول طهارة الماء، وهذا يعتبر نجس. وكذلك ماء الاستنجاء بناء على القول بالنجاسة أنه يدخل في الماء شنه؟ النجس. أما الغسالة الرافعة للخبث التي يطهر المحل بعدها، فهذه الغسالة شنه؟ طاهرة. وكذلك ماء الاستنجاء بناء على شنه؟ على طهارته. إذن الغسالة الرافعة للخبث أو الماء الاستنجاء على القول بطهارتهما فهو ماء طاهر، هل يجوز الوضوء به؟ يقول لا، هو طاهر ولكن لا يصح الوضوء به. إذن من شرائط الماء أن لا يكون مستعملا في التطهير من الخبث. وهناك قول يقول لا، لماذا؟ الماء طاهر، ما دام أن الماء طاهر إذن لماذا لا يصح الوضوء به؟ هل عندنا رواية صحيحة السند معتبرة في المقام بحيث نفتي بها أم لا؟ ناقش بعضهم في ذلك وفي مستند الحكم، فقال بعضهم بعدم هذا الشرط. السيد الخوي على الأحوط وجوبا يقول، يعني ليست فتوى ولكن من باب الاحتياط الواجب أن لا يكون الماء من الماء المستعمل في التطهير من الخبائث. طيب، إذا كان الماء توضأ به فاضله كفى للوضوء مرة ثانية، هل يمكن أن يتوضأ بالماء الذي توضأ به أولا؟ ليس ساكتين، لأن هذا مر علينا. ترى يجوز، يجوز لما يجوز مر علينا هذا. يجوز استعمال الماء الذي استعمل في الوضوء، ما استعمل في الوضوء فاضله يجوز ويصح أن يتوضأ به ثانيا. طيب، هذه ماء الوضوء. أما إذا كان ماء غسل، ما اغتسل به فاضل الماء الذي اغتسل به، يعني ايش معنى فاضل؟ يعني هو جاب لماء فبريك واغتسل في صحفة، ولما صب الماء عليه تجمع الماء في الصحفة، يجوز لا يغتسل؟ تجي زوجته مثلا تغتسل به مرة ثانية، هذا أيضا مما تقدم عندنا وشرحناه ووضحناه، أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يصح الغسل الوضوء عفوا يصح الوضوء به، احنا كلامنا في الوضوء، يصح الوضوء به وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ عدم الوضوء به. إذن الماء الرافع للحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ما يتوضأ به وإن كان يجوز الوضوء به. إذن يجوز الوضوء به لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي للوجوبي. إذن هل هو من الشرائط؟ يقول بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. إذن هو ليس شرط إلا من جهة الاحتياط الاستحبابي. إذن عرفنا أن الماء الذي يتوضأ به يجب أن يكون طاهرا مباحا مطلقا ولا يكون مستعملا في ويش؟ في رفع الخبث على الأحوط وجوبا. أما في رفع الحدث لا، عادي، وإن كان الاحتياط الاستحبابي إذا كان رافعا به الحدث الأكبر ألا يتوضأ به. هذا من جهة الماء. شرط آخر من الشرائط راجع إلى أعضاء الوضوء. شلون أعضاء الوضوء؟ ما هي الشرط فيها؟ أن تكون طاهرة، أن تكون أعضاء الوضوء حين الوضوء طاهرة، بمعنى أنه حتى وإن كانت، لاحظوا، اليد نجسة، دراع الأيسر مثلا نجس والوجه طاهر، يتوضأ يعني يغسل وجهه مع وجود النجاسة على اليد، لكن لما يوصل إلى غسل اليد يجب أن تكون اليد شنو؟ طاهرة حين غسلها. يجب أن تكون اليد طاهرة حين غسلها. يجب أن يكون الوجه طاهر حين غسله. يجب أن تكون الرجل ظاهر القدم ها. ظاهر القدم يجب أن يكون طاهر حين المسح به، وإن كان باطنها نجس، وإن كان عليه نجاسة أخرى في البدن، لكن أعضاء الوضوء لازم تكون طاهرة حين الوضوء. لا لا، ما يفقد الموالاة إذا كان خوب. لحظات، لحظة واحدة، لحظتين، دقيقة واحدة حتى، الموالاة بحيث يجف ما على الوجه، هذا يصير هنا في الموالاة. ثالث، بالنسبة للمكان الذي يتوضأ به هناك أيضا شرائط. إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، هذا المكان الذي يتوضأ به لابد أن يكون مباحا، وإلا لو كان مغصوب المكان لكان تصرف في الوضوء، عملية الوضوء تصرف، والتصرف حرام، ولا يمكن الوضوء بشيء حرام. إذن من الشرائط إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا، والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. يقول: أما هل يعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ من، بحيث لو مثلا يكب على إيده ويمسك الماء ويتوضأ به، هذا الماء مباح، الماء ما أملك أنا، لكن الإناء اللي الظرف الذي يحتوي عليه الماء هذا هو شنو؟ المغصوب. ولكن الماء نفسه مباح، فلما أخذ الماء بيدي أخرجت عن المكان، الآن هذا الماء وهو في يدي ما في أصلا أي إشكال. نعم، الإشكال متى؟ إذا كان يرمس يده في الإناء، يغسل وجهه في الإناء بالرمس، يصير هذا استعمال للإناء في الوضوء، هذا الاستعمال يصير تصرف حرام، فحينئذ لا يتأتى الوضوء بذلك. نعم. إذا تحققت الغصبية، عنوان الغصب صار، إذن مغصوب ما يجوز. إذا ما تحققت الغصبية، كما إذا كان الكافر من أهل الحرب، إذا كافر حربي، الكافر الحربي عندما يؤخذ مكانه ويتوضأ به فإنه يجوز ذلك، ما يعتبر عنوان الغصب، ما يتحقق من الكافر الحربي. إذن مسألة تعتمد على تحقق الغصب، إن تحقق الغصب لا ما يجوز، إذا ما تحقق يجوز. طيب، ما يخالف بعدين وياك. إذن الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه، سواء كان منحصر الإناء أو غير منحصر. نعم، كما قلنا لو توضأ به مرتمسا حينئذ لا يجوز ذلك. يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة كما قدمنا سابقا. فلو كانت نجسة، وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء، يعني تحقق التطهير بنفس الماء الذي يضعه للوضوء. إذا يتحقق التطهير ويتحقق الغسل في آن واحد يكفي ذلك. هل مطلقا سواء كان الماء قليل أو كثير؟ الشيخ الوحيد يقول لا، بشرط أن يكون الماء كثير، بشرط أن يكون الماء معتصم، كما إذا كان مثلا من نفس الولف مثلا. أما إذا كان من الإبريق وقليل مشكل، لازم أول غسله ثم وضوء. ما يخالف إذا غسله مرة مرة ثانية، هو السيد يقول لا، حتى بالغسلة الواحدة، نفس الغسلة الواحدة لما أنت تكث مثلا عليك مثلا من الهوز وتغسل، يعني بهالغسلة دي هي يكفي أيضا. إلا ولهذا يقول أو طهره بغسل الوضوء كفى. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله. لو أنت غسلت يدك بعد ما غسلت وجهك، غسلت يدك اليمنى جاي تغسل اليسرى، سقطت نقطة دم من الأنف على اليد على العضد وانت تغسل في اليسرى بدون اختلاط، يقول نجاسة أعضاء الوضوء بعد غسلها لا يضر بالوضوء، فضلا عن بعد انتهاء الوضوء. لو وقعت نجاسة بعد الانتهاء من الوضوء وما يضر الوضوء، وإنما يجب تطهيره عندما يريد شنو؟ الصلاة. وإلا هذه لا تضر الوضوء، ليست ناقض من نواقض الوضوء. إذن لا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، حتى وإن كان بعد ما تم الوضوء، لكن تنجس بعد غسل العضو لا يضر. لو توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريج أو بالصب من، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه. استعمال آنية الذهب والفضة، هذه من المباحث إن شاء الله اللي بنتكلم عنها، استعمال آنية الذهب والفضة ما يجوز في الشارع بأي وجه كان. ما يصير تشرب، مو تقول أنا الحمد لله الله عاطني مال وفير فأعمل أشياء كلها اتكيت، حمامات من ذهب وأواني من ذهب، فضيات ما شاء الله نستخدم مثلا، فبالتالي عندنا أواني من ذهب وفضة، كاسات وأباريق وأواني وغيرها. يقول لا يصح استعمال آنية الذهب والفضة. لا، هذه لها كلام آخر، الآنية. طيب لو كان هو وضع الماء في آنية الذهب أو آنية الفضة فيأخذ الماء ويغترف منه، الاغتراف استعمال يقول ما يجوز لك، لكن هو اغترف، لما اغترف الماء وأصبح في ده يجوز الوضوء بلا ولا؟ يقول يجوز الوضوء به، له وجه من جهة أن انفصال الماء عن تلك الآنية تبعد الوضوء بها، يصير ما توضأ بها. لكن لو الآنية يريد شنو يرمس يد فيها، هنا ما يجوز لأنه استعمال لها، فالمسألة تعتمد على الاستعمال. طيب لما لا يصح استعمال آنية الذهب والفضة؟ ليلة الأحد إن شاء الله سنتكلم حول هذه المسألة، ولنا تكمل أيضا في الآنية المغصوبة، سنكملها في ليلة الأحد إن شاء الله. السؤال، أنا عندي سؤال. نعم. نعم. لا، إذا بتحسبها ألف مغصوب الدنيا كلها مغصوب بس هي كل الدنيا كده. هل يجوز الغسل بماء، بماء شنو؟
الغسل مرتين، يعني ما يغتسل
هذا إن شاء الله نحن سبق أن تكلمنا عليه، وإن شاء الله سيأتي في مبحث الغسل. الغسل، الماء المستعمل في الغسل هل يجوز به الغسل مرة ثانية؟ خلهم يحضروا إلى بحث الغسل إن شاء الله وسنجيب عليه. هل الماء المستخدم للطهارة مثل الاغتسال يحكم بطهارته؟ الماء المستخدم للطهارة مثل الاغتسال، يعني ماء المغتسل به، الماء المغتسل به هل يحكم بطهارته؟ نعم، إذا ما كان البدن نجس. أما لو كان البدن نجس، يعني بمعنى أن مثلا بعد الجنابة ولا زالت النجاسة موجودة، لما يجي الماء يصب على البدن يصير الماء هذه الغسالة نجسة، لأنها باعتبار أن فيها تنجست بصب الماء عليها. إلا في صورة أن يكون الماء معتصم كثير، فحينئذ هو رافع للنجاسة، والماء الذي يكون أيضا طاهر. إذن المسألة، الماء المغتسل به بدون نجاسة طاهر، أما الماء المغتسل الذي يكون فيه نجاسة المني أو أمثاله أو البول مثلا، إذا كان فيه يكون نجس. أما إذا كان الماء الذي اغتسل به كان مطهرا من دون أن يكون عين النجاسة موجودة أصلا، يعني الماء الذي يعقب طهارة المحل فهي غسالة طاهرة، يحكم بطهارتها وإن كانت مزال بها النجاسة. هل يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل في الغسل؟ يعني لو في الوضوء، الغسل يبتدئ بالرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. الجانب الأيمن من الرقبة إلى الرجل مع غسل العورة، وكذلك الجانب الأيسر من الرقبة إلى الرجل مع غسل العورة. هذا هو الترتيب. أما هل يجب أن يغسل رقبته قبل قدمه؟ لا، ما في ترتيب من الأعلى إلى الأسفل من هذه الناحية، لكن يجب أولا أن يغسل الرأس كله والرقبة. شنو هذه التكملته؟ هل يجب ماء الوضوء؟ شنو هل يجب ماء الوضوء؟ هل يرفع الماء المضاف النجاسة؟ لا، تقدم منا سابقا أن الماء المضاف لا يرفع نجاسة ولا يزيل حدث أصغر ولا أكبر. الماء المضاف لا يرفع النجاسة ولا الحدث، هو طاهر لكنه غير مطهر، خلاف الماء المطلق. الماء المطلق طاهر ومطهر، رافع للحدث والخبث. أما الماء المضاف مثل اللبن، الحليب، أو ماء العصير، أو ماء الورد، كل هذه لا ترفع نجاسة ولا تزيل حدثا أصغر ولا أكبر. نعم عفوا بس بعلق على هذه السؤال، ما هو الفرق بين الماء الكثير والماء الجاري؟ يعني هذا ما حضر دروسنا الأولية، ما يخالف. الماء الكثير والماء الجاري يتطابقان، لكن قد يكون ماء كثير وليس ماء جاري، وقد يكون ماء جاري وليس كثير، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه يلتقيان في مثل ماء الأنهار، هو كثير وهو ماء جاري. لكن عندما الحنفية مثلا أنا أتوضأ أو مثلا أو الضلع أو النهير الصغير الذي يجري وله عين أصل، هذا الماء الجاري قليل ولكن أصله قد يكون كثير. كذلك الماء الكثير مثل الكر، إذا كان الماء بسعة 3 × 3 × 3 أشبار، يعني بما معدل 9 × 3 = 27 شبر، حجمه 27 شبر فأكثر، فحينئذ يكون كثير وكر. مثلا ماء العين كثير وليست أحيانا جارية، ماء البئر كثير وليس جاري، ماء البحر يعتبر كثير وإن كان غير جاري، وهكذا. أبو حسن تفضل. أيوة. لما تغسل في الغسل الرأس والرقبة، يعني بحيث يكون شنه الفاصل بما يصدق عليه أن الآن جهة ثانية، فهناك احتياط عند المراجع بالخروج عن الماء ثم الدخول حتى يتحقق الغسلة الثانية، الترتيب يعني بين الرأس وبين البدن. هل يجب التعدد في الغسل؟ بمعنى هل يجب تكرار الغسل 3 مرات لكل وجه؟ لكل جهة؟ لكل جهة يعني شنو؟ كل عضو. إذا كان المراد من التعدد في الغسل يعني من جهة غسل الوجه، فغسل الوجه الأولى هي الواجبة والثانية تعتبر مستحبة، أما الثالثة ليست واردة عندنا، عند غيرنا 3، عندنا احنا 2. كذلك غسل اليد اليمنى، الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة غير موجودة. أما الغسل اليد اليسرى فتغسل مرة واحدة حتى لا يغسل المرة الثانية من جهة المسح بها وكذا، يقول في الفتوى كما تقدم عندنا الأحوط عدم الغسل مرة ثانية إذا كان المراد من هذا غسل الوجه وكذا في الوضوء. أما إذا كان المراد من في الغسل، الغسل يعني تغسل الرأس أولا والرقبة 3 مرات، لا ما عندنا، هي تغسل مرة واحدة وكافي جهة اليمين، أهم شيء يتحقق الغسل لجميع الأطراف وجميع الجهات بدون تعدد، ما يحتاج تعدد أصلا. وإذا كان المراد من التعدد في غسل الثياب والبدن وأمثال ذلك، فهذا تختلف النجاسات، بعض النجاسات فيها تعدد كالبول مثلا عندما يكون على البدن يغسل مرتين، وأحيانا مثلا مرة واحدة كالمني فإنه يغسل بمرة واحدة، وتتمت مثل هذا الكلام كله في باب الطهارات إن شاء الله بيجعدنا. خلاص. طبة العمود هي أفضل شيء بعد ما يحتاج لها، بس فيها شوية تفصيلات، لازم يشيل الخاتم، لازم ما أدري شنو. ها ما في؟ ليش في؟ في البرك ما شاء الله شيء، بس عيونه ذاك البرك الحين منتشر في كل مكان، يقدر واحد يطب طبة العمود فيها، أهم شيء لا يكون هبيطة وتالي يروح فيها راسك. ها؟ ايه ولهذا نقول الاحوط عدم الطب طبه العمود. والحمد لله رب العالمين، ورحم الله من قرأ الفاتحة قبلها. صلوات على محمد وآل محمد.